الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
قال: وغير خفي أن هذا البرهان إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية. كان الكلام في الفصل الحادي عشر، وقلنا بأنه ينحل إلى ثلاث قوانين فلسفية. القانون الأول: كل مجرد تام فهو عاقل. القانون الثاني: كل مجرد تام فهو معقول. القانون الثالث: كل مجرد تام فهو عقل. لهذا عنون المصنف هذا الفاصل بقوله: كل مجرد تام فهو عاقل. اتضح من خلال البحث الماضي أن موضوع القاعدة هو المجرد ذاتا وفعلا. كل مجرد تجردا تاما فهو عاقل لكل ما يمكن أن يعقل. ولهذا إشكال النفس اندفع، لأن النفس الإنسانية وإن كانت مجردة تجردا في مقام ذاتها، ولكنها في مقام فعلها ليست بمجردة. لهذا لا تكون مشمولة للقانون الفلسفي، وهو كل مجرد تام التجرد يكون عاقلا. هذا أولا. وثالثا، اتضح أن مجرى البرهان من خلال بحثنا الماضي في الذات الجوهرية تكون عاقلة لكل ما يمكن أن يعقل، ولا يشمل هذا البرهان الذي تقدم، لا يشمل فيما إذا كانت الذات قائمة بغيرها، يعني الأعراض، لأن العرض هو الذي يقوم بغيره. إذن إذا تأملت البيان الذي تقدم في مبحثنا الماضي، تجد أننا نركز على إذا كانت الذات المجردة تجردا تاما، إذا كانت جوهرا، هنا تنطبق عليها الآية الفلسفية: كل مجرد يكون عاقلا لكل ما يمكن أن يعقل. ما هو البرهان الذي تقدم على هذه الآية الفلسفية؟ قلنا: بما أن الذات المجردة هي محض الفعلية، فكل ما يعقل بالنسبة إليها يكون حاضرا بالقوة أو بالفعل. إن قلت بالقوة هذا خلف محض الفعلية، إذن يجب أن يكون حاضرا عندها بالفعل، وهذا معنى كل مجرد فهو عاقل بالفعل، وكل معقول يكون عالما بالفعل. ولهذا قال: وغير خفي أن هذا البرهان إنما يجري في الذوات المجردة تجردا تاما الجوهرية. ما معنى الجوهرية؟ التي وجودها لنفسها في مقابل شيخنا ماذا؟ العرض الذي وجوده لغيره. وأما أعراضها التي وجودها لغيرها فلا، يعني فلا يشمله البرهان. إذن من هو العاقل؟ تفهم جيدا. يقول: العاقل ليس نفس الأعراض، إنما موضوعات الأعراض، لأن موضوع العرض ما هو شيخنا؟ عرض أو جوهر؟ جوهر. لا بد أن ينتهي العرض إلى أمر جوهري. إذن البرهان، تمجيدا للنكتة، البرهان يشمل الجواهر المجردة ولا يشمل الجوارح المجردة. لهذا الكلام الجيد ماذا قال؟ فلا بل العاقل لها إلى الأعراض موضوعاتها. لماذا موضوعاتها؟ لأن موضوع العرض جوهر والبرهان إنما يكون في الجوهر. هذا تمام الكلام فيما يختص بالفصل الحادي عشر. الفصل الثاني عشر والأخير من المرحلة الحادية عشر في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. يتضح من خلال هذا العنوان أن محل الكلام في ألوان العلم الحضوري. العلم الحضوري هل يختص بلون واحد أو له عدة ألوان؟ أولا، ما هي الألوان المحتملة؟ أولا، عندنا علم الحضوري من قبيل علم النفع، علم الشيء بذاته. علم الشيء بذاته هذا علم حضوري، علم الإنسان بنفسه علم حضوري، علم الله بذاته علم حضوري، علم العاقل بذاته علم عقولي، علم الموجود المثالي بذاته هذا علم حضوري. هذا لون من ألوان العلم الحضوري، وهو علم الشيء بذاته بنفسه. فالنفس تعلم بذاتها من باب العلم الحضوري. هذا لون من ألوان العلم الحضوري. وعندنا علم آخر من ألوان العلم الحضوري، لون آخر، وهو علم النفس بغيرها. لاحظ، علم العاقل بذاته يكون علما حضوريا، ولكن علم العاقل بغيره ما هو غيره؟ فعله. فعله فنقول علم العلة بمعلولها، هل هذا هو علم الحضوري أم لا؟ هذا على صعيد الإنسان متحقق. علم الإنسان شيخنا بأفعاله، بالإرادة، بحالاته النفسية، الحب، الألم، اللذة، هذا علم حضوري. إذا لا يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم العلة بمعلولها، لأن الحب معلول لمن شيخنا؟ للنفس، والخوف للنفس، والإرادة للنفس. هذا لون. عندنا لون آخر، وهو علم المعلول بعلته، هل هذا علم حضوري؟ إذا تجد أن العلم الحضوري له لون واحد أو ألوان متعددة. طرحنا ثلاثة ألوان. اللون الأول علم الشيء بنفسه. اللون الثاني علم العلة بالمعلول. اللون الثالث علم المعلول بالعلة. لا إشكال أن العلم الحضوري يشمل علم الشيء بذاته كعلم العاقل بنفسه وعلم النفس بذاته، ويشمل علم العلة بالمعلول، ولكن النحو الثالث علم المعلول بالعلة يشمل أو لا يشمل؟ هنا محل الكلام. إذن اتضح أين محور بحثنا. محور بحثنا هل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، أو يتعدى إلى علم الشيء بغيره كعلم العلة بالمعلول، أو علم المعلول بالعلة؟ في المسألة قولان يقول المصنف. القول الأول هو علم الشيء، أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه، وهذا ما عليه المشاؤون. يقابله ما ذهب إليه الإشراقيون أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمله، بل يعمه ويعم علم الشيء بغيره. إذن نحن أمام قولين. لاحظ ماذا قال؟ قد تقدم أن الجواهر المجردة لتمامها، ما معنى تمامها؟ يعني تمامها من حيث تجردها تجردا تاما، وفعليتها لتمامها وفعليتها حاضرة في نفسها لنفسها. شيخنا، إذا كانت النفس وهي مجردة تجردا ناقصا تعلم بنفسها علما حضوريا، فكيف إذا كان العاقل هو مجرد تجردا تاما؟ لأننا قلنا كل مجرد تام فهو حاضر، فهو عاقل لكل ما يمكن أن يعقل بالفعل، حاضر في نفسها لنفسها. فهي ما معنى حاضر لنفسها في نفسها؟ يعني عالمة بنفسها علما حضوريا. فهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه كعلم العاقل بنفسه، أو يعم علم الشيء بنفسه وعلم العلة بمعلولها؟ لكن الكلام إذا كان المعلول والعلة مجردين، كي الموجود العقلي موجود مجرد أو غير مجرد؟ عالم العقل قلنا عالم مجرد، عالم العقل علة. لماذا شيخنا؟ علة للصور العقلية، وعلة أيضا لعالم المثال. إذن عالم العقل علة، وعالم العقل فيه صور عقلية، فتكون الصور العقلية معلولة لعالم العقل، وكلاهما مجرد. العلة وهو عالم العقل مجرد، ومعلولاته أيضا وهي الصور العقلية أيضا مجرد. إذا كان مجردين، وبالعكس، ما معنى وبالعكس؟ يعني كعلم المعلول بعلة. إذا علم الشيء بنفسه، علم العلة بالمعلول، علم المعلول بالعلة. المشاؤون على الأول، وهو اختصاص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، والإشراقيون على الثاني وهو العموم، وأن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة، وهو الحق، وهذا ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية. وذلك هذا الدليل على صحة القول الثاني، وهو أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يعم الشيء بنفسه والعلة بالمعلول والمعلول بالعلة. ما هو البرهان على ذلك؟ قبل البرهان على ذلك، إذن أين نقطة الخلاف؟ نقطة الخلاف في علم الشيء بغيره. أما علم الشيء بنفسه هذا لا إشكال أنه علم حضوري. قبل بيان الدليل الذي ساقه المصنف، نقول ما معنى علم العلة بالمعلول؟ ليس علم العلة بالمعلول نظير علم النار بالحرارة. لماذا؟ أولا، لأن النار لها علم أو ليس لها علم؟ ليس لها علم. النار فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي من خصوصياته شيخنا أن ليس لعلمه دخل في فعله. هذا أولا. وثانيا، موضوع البحث ما هو شيخنا؟ موضوع البحث ما إذا كانت العلة مجردة والمعلول مجردان، والنار مجردة أو غير مجردة؟ ليست مجردة، النار أمر مادي والحرارة أمر مادي. التفت جيدا لتحرير محل البحث حتى لا تأتي بإشكال من هنا وهنا. محل بحثنا ما نريد الاستدلال عليه هو ما إذا كانت العلة مجردة والمعلول مجردا. لهذا قال إذا كان مجردا، هذا أين مثال نجده؟ أن يكون العلة مجرد والمعلول مجرد. الله تبارك وتعالى ذات مجرد عن المادة، وأيضا أول ما صدر عنها أمر مجرد عن المادة. أيضا ثانيا قلنا عالم العقل، الموجود العقلي علة للصور العقلية، والموجود العقلي مجرد والصور العقلية أيضا مجردة عن المادة. هنا محل البحث، ما الدليل على أن علم العلة المجردة بالمعلول المجرد هو علم حضوري، وما الدليل على أن المعلول المجرد يعلم بعلته علم حضوري؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يرجع إلى ما قلناه سابقا في مباحث متعددة، ما طبيعة العلاقة بين العلة والمعلول؟ قلنا بناء على المباني الصدرائية، مباني مدرسة الحكمة المتعالية، أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة الوجود الرابط. ما معنى علاقة الوجود الرابط؟ بمعنى ليس المعلول له وجود مستقل وراء وجود علته، بل هو رابط بالنسبة إلى علته، ليس مستقلا عن علته. بناء على ذلك يقال حضور العلة للمعلول عبارة عن ماذا؟ عبارة أن العلة موجودة لنفسها، حاضرة لذاتها لأنها عالمة بذاتها، كل شيء يعلم ذاته علما حضوريا. ما معنى أن العلة تعلم بنفسها علما حضوريا؟ يعني ذاتها نفسها حاضرة لذاتها لنفسها، والمفروض أن المعلول غير خارج عن علته، العالمة بنفسها. إذن العلة حاضرة للمعلول، موجودة له بواسطة حضور العلة لذاتها الذي لا يكون المعلول خارجا عن ذلك. كم جيدا، عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى أن العلة العالمة تعلم بذاتها أو لا تعلم بذاتها؟ تعلم بذاتها. أي علم؟ علم حضوريا. قلنا علم العاقل لنفسه علم حضوري، جيد. ما معنى علم حضوري؟ يعني الذات حاضرة لديها بالعلم الحضوري. المقدمة الثانية، والمعلول رابط، يعني ليس خارجا عن علته. معنى ذلك أن العلة تعلم بالمعلول علما حضوريا لحضوره عند علته، والمفروض أن العلة تعلم بذاتها علما حضوريا، والمعلول لا ينفك عن ذات العلة. فإذا كانت العلة تعلم بذاتها علما حضوريا والمعلول لا ينفك عن علته، إذا تعلم بالمعلول علما حضوريا، لأنه ليس شيئا مستقلا عن ذات العلة. فإذا كانت العلة تعلم بذاتها علما حضوريا والمعلول ليس خارجا عن ذات العلة، إذا تعلم بالمعلول علما حضوريا. كل ذلك نتيجة أن العلاقة بين المعلول والعلة علاقة الوجود أرقام. لهذا التفت ماذا قال: وذلك لأن وجود المعلول كما تقدم في المرحلة السابعة رابط لوجود العلة. سيدنا العلامة ما معنى رابط؟ قال: ما قلنا سابقا قائم به غير مستقل عنه، فهو شعاع منه، فهو أي المعلول إذا كان مجردين حاضر بتمام وجوده عند علته، لأنه لو لم يكن حاضرا عند علته لكان مستقلا، ولو كان مستقلا هذا خلف أنه وجود رابط. سيدنا واضح المكتب، نقول هكذا عين العبارة، نقول: حاضر بتمام وجوده عند علته. نقول: لو لم يكن حاضرا عند علته لكان مستقلا، ولو كان مستقلا هذا خلف انه وجود رابط غير مستقل، لا حائل بينهما، فهو بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريا. العكس ما هو الدليل عليه؟ ان المعلول يعلم بعلته علم حضوري. يقول نفس النقطه: العله حاضره بوجودها لمعلولها لا تنفك عنها. لماذا؟ لان العله لو انفكت عن المعلول كشف ذلك ان المعلول له نحو استقلال، وهذا خلف. إذن العلة حاضرة، العلة حاضرة لمعلولها. ما هي خصائص ذلك المعلول؟ أنه ليس مستقلا عن علته، أنه قائم بعلته. فإذا كان المعلول حاضرا عند علته والعلة حاضرة عند معلولها، إذن المعلول يعلم بعلته أو لا يعلم؟ يعلم بعلته. لماذا؟ لأن العلة حاضرة عنده. لهذا قال: وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها القائم بها. لماذا قائم بها؟ لأن المعلول لا ينفك عن علته، ليس له استقلالية عن علته. المستقل باستقلالها إذا كان مجردين من غير حائل يحول بينهما، وإلا لو وجد الحائل هذا خلف الوجود رابط والتعلق. فهي أي العلة معلومة لمعلولها علما حضوريا. لكن التفت، ما هو الفرق بين علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة بعد اشتراكهما في العلم الحضوري؟ نقول: علم العلة بالمعلول علم الإحاطة التامة، فالعلة محيطة بتمام كمالات معلولاتها، ولهذا الآية ماذا تقول: والله من ورائهم. ولكن علم المعلول بعلة ليس بنحو الإحاطة تامة، إنما المعلول يعلم بعلته بما له من كمال من علته. هذا المعلول عنده كمالات، هذه الكمالات موجودة عند العلة وليست موجودة، موجودة، فهو يعلم بكمالات العلة المتوفرة فيه، ولا يحيط المعلول بتمام العكس الوصف. العلة تحيط بتمام كمالات المعلول، ولا يحيط المعلول بتمام كمالات علته، إنما فقط يحيط بأي شيء؟ بالكمالات المستجمع، المستجمع فيه فقط. ولهذا يقال: ليس للمعلول ليس للمعلول إحاطة إلا بمقدار ما له من الارتباط الوجودي بعلته فقط. لهذا الله يعلم بجميع كمالات المعلولات، ولكن المعلول العقل الأول لا يعلم بكمالات تمام كمالات الواجب. الله لا يحيط به شيئا تبارك وتعالى، ولا يحيطون به علما. المعلول يعلم بالذات الإلهية ولكن لا يحيط بكنه وتمام الذات الإلهية، ولا يحيطون به علما بخلاف العلة، فإن العلة تحيط بتمام وجميع كمالات معلولاتها. عندنا لون رابع من ألوان العلم الحضوري، عندنا ثلاثة ألوان ذكرنا: علم العلة بنفسها، علم العلة بالمعلول، علم المعلول بالعلة. والموضوع كله في التجرد تام. هناك لون رابع لم يشر إليه قديس السرور، أشير إليه في أبحاث عليا، وهو علم المعلول المجرد بالمعلول المجرد إذا كان مشتركين في علة واحدة. نحن في صعيد عالم المادة عندنا معلولين، معلولا علة واحدة، نظير ماذا؟ الغليان والتمدد، كلاهما معلول لعلة واحدة وهو ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة علة للغليان وعلة للتبدل، لكن ليس موضوع بحثنا هو هذا. كلامنا في المجردات. أيضا المجردات عندنا معلول ومعلول آخر يشتركان في علة واحدة. مثال شيخنا في عالم العقل، عندنا صورة عقلية، هذه الصورة العقلية معلولة لأي شيء؟ للموجود عقلي. الموجود العقلي هو علة لمجموعة من الصور العقلية. إذن عندنا صورة عقلية ألف، عندنا صورة عقلية باء معلولة لعلة واحدة وهو الموجود العقلي. تفجينا هذا الموجود العقلي يعلم بذاته علم حضوري، وهذا هو اللون الأول. وأيضا الموجود العقلي يعلم بمعلوله وهو الصورة العقلية علم حضوري، وهو اللون الثاني. وأيضا الصورة العقلية المجردة تعلم بالموجود العقلي، وهذا هو اللون الثالث. اللون الرابع عندنا ما هو؟ علم الصورة العقلية بالصورة العقلية الأخرى المشتركان في علة واحدة وهو الموجود العقلي، وهذا ما يعبر عنه علم أحد المعلولين بالآخر لعلة واحدة. هذا أيضا من قبيل العلم الحضوري، ولكن يصعب تطبيق البرهان المذكور على هذا اللون الرابع. لماذا؟ لأن هذا البرهان الذي ذكرناه شيخنا يقوم على أي أساس؟ على أساس أن العلاقة بين المعلول والعلة علاقة الوجود الرابع. نحن كلامنا في علاقة المعلول بالعلة أو في علاقة معلول بمعلول؟ اللون الرابع في علاقة معلول بمعلول. هنا يصعب تصوير أن تكون العلاقة بين المعلول ألف والمعلول باء علاقة الوجود لهذا قالوا يصعب البرهان العقلي عليه، وإن كان حاول صدر المتألهين إقامة البرهان العقلي عليه وتبعه السيد العلامة قدس سره، ولكن المدرسة الإشراقية التي تعتمد منهج المكاشفة ومنهج العرفان ومنهج الرياضة الروحية أثبتت هذا اللون من العلاقة عن طريق المكاشفة. عن العقل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني عشر، وبه تم الكلام في المرحلة الحادية عشر مباحث العلم والمعلوم، وأدركت أنها من المباحث القيمة النفيسة. يأتي الكلام إن شاء الله في خاتمة مراحل بداية الحكمة، وهي من أشرف المراحل، وكما يقال خاتمتها مسكون، وهي الحديث عن مرحلة الإلهيات بالمعنى الأخص، البحث حول وجود الله تبارك وتعالى، والبحث حول توحيد الله تبارك وتعالى، والبحث حول صفات الله تبارك وتعالى، والبحث حول أفعاله سبحانه وتعالى. لهذا قال: فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصل، وعلى أساس هذه المرحلة سميت الحكمة بالحكمة الإلهية، لأن أشرف ما تبحث عنه هو حول الله تبارك وتعالى من حيث وجوده وصفاته وأفعاله، ولهذا سميت من باب أشرف مسائلها، سميت بالحكمة الإلهية. يأتي الكلام عليها إن شاء الله في مبحثنا القادم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.